يقول السائل: إذا لم يتبين لي صارف الوجوب وكان رأي الجمهور على الاستحباب، فهل آخذ بقاعدة الأمر يدل على الوجوب أم برأي الجمهور؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فعلى طالب العلم أن يرجع لمن يعلمه. فإذا كان يأخذ العلم عن طريق شيخ واستشكلت عليه هذه المسألة فرجح الشيخ الاستحباب ولم يعرف وجها لهذا الاستحباب، يسأله يقول له: ما الدليل الصارف لهذا الأمر عن ظاهره الموجب للوجوب إلى والاستحباب؟ وهكذا إذا ذكر الشيخ الصارف ولم يفهمه طالب العلم فعليه أن يسأله وأن يطلب منه المزيد من التوضيح حتى يفهمه، لأن الأصل أن من تعلم على يدي إنسان يثق بدينه وعلمه أن يأخذ منه العلم كما ينبغي هذا الأخذ. ولو قلنا إن الشخص يأتي ويأخذ عن طريق العالم أو الشيخ ثم إذا لم يظهر له شيء يجتهد من عند نفسه ويأخذ بقاعدة كذا وكذا، ضاعت الأمور، لأن الإشكال الآن ليس في القاعدة، الإشكال في فهم أنه لم يطلع على الدليل الصارف، هذه حالة، أو لم يفهم. فعدم الاطلاع يلزمه أن يسأل من أخذ عنه العلم ومن رجح قول الجمهور، وعدم الفهم يلزمه بالرجوع إلى الشيخ ليشرح له وجه صرف هذا الأمر عن ظاهره الموجب للوجوب إلى الندب والاستحباب. وكم من مسائل كنا في القديم نسمعها عند مشائخنا رحمهم الله، فكانوا يقولون إنها على غير ظاهرها ويذكرون بعض الأدلة، وفي خاصة في الفترة التي كنا نطلب فيها العلم في التسعينات الهجرية بعد أن جاءت بداية هذا القرن تقريبا في عام 1400 طبعت كتب للفقهاء والأئمة العلماء، فوجدنا كثيرا من الأدلة التي كان مشائخنا رحمهم الله ينبهوننا عليها ولم يذكرون لنا نفس الأدلة. وهذا والله وجدناه في كثير من مسائل العبادات والمعاملات عن اختلافها. ولذلك على طالب العلم ألا يستعجل، أهم شيء أن يأخذ العلم ممن يوثق به. فإذا وجدت من يتق الله عز وجل فيك ويدلك على الحق والصواب والهدى فالزمه وأحسن الطلب على يديه، لا تتعالم بين يديه فتهلك، ولا تستعجل في رد قوله. وأذكر أننا كنا في بعض المسائل يورد لنا، كنا نأخذ بعض المسائل من مشائخنا فنجلس مع بعض طلبة العلم يورد علينا إشكالات، فكنا في المجلس حينما يريدون هذه الإشكالات ونحن والله لا نقولها تزكية لعلمائنا ومشائخنا، لكن نقولها من باب شهادة الحق، ولأننا مررنا بهذا ونعلم أنه قد يمر به طالب العلم. فكنا إذا سمعنا هذه الإشكالات خاصة في بداية الطلب كانت تشوش علينا حتى أن في بعض الأحيان نميل للدليل، فوالله ما أن نجلس بين يدي مشائخنا وبين يدي العلماء المتمكنين إلا وقد كشفوا لنا ضعف هذا الدليل، لا من ناحية الدلالة لا من ناحية الثبوت والسند، فانجلى لنا الأمر بشكل عجيب، وكنا نتحمس أن الحق مع هذه الإيرادات التي أوردت علينا. فالعلم لا يعرفه إلا العلماء، وينبغي الرجوع إلى أهل العلم، أما الشخص من نفسه يقعد ويؤصل وينظر فهذا مهلكة، ولا يستطيع الإنسان إلا إذا حصل علم أصول الفقه وضبطه وأمكنه أن يعرف الأدلة وأن يتعامل معها، فهذا شأن آخر. إذا طلبت العلم على يدي من يوثق به ثم فتح الله عليك وتعلمت علم الأصول والدلالات ومراتب الدلالات، ثم فتح الله عليك في تناول الأدلة وتتبعها واستقرائها وتبين لك الراجح، فأنت ملزم بالحق ملزم بالدليل، لكن متى؟ إذا تأهلت. أما أن نرمي بك هكذا ونقول لك اذهب وابحث وأنت لست بأهل فهذا ليس من النصح. والواجب على طالب العلم ما دام أنه يطلب يلزم ما يقوله من يثق به ويحسن الضبط لما يقوله. ومن نعم الله على طالب العلم في طلبه أنه يعرف قدر نفسه، فإذا جلس في مجالس العلماء أو قرأ لعالم ووجد في كتاب لعلماء خاصة المتقدمين فلم تظهر له الدلالة لا يستهجن هذا، وكم من كتب قديمة وعلماء جهابذة كنا نقرأ في بعض الأحيان في المجموع وكنا نقرأ في المغني، فكانت عبارة الإمام الموفق رحمه الله عبارة دقيقة صغيرة، وهذه العبارة تجد فيها من التركيز الشيء العجيب. فلما قرأنا وأنعم الله علينا بأشياء، والله ثم والله لو درس طالب العلم العبارات التي اختارها الإمام الموفق وجهابذة أئمة الفقه الذين تناولوا فقه الخلاف لوجده علما يحتاج إلى دراسة، نفس الكلمات التي يقولها. يعني حينما يأتي في بعض الأحيان في سطر واحد، بل بعض الأحيان في نصف سطر، يعطيك الدليل ووجه دلالته والاعتراض عليه وجوابه، فيقول لنا قوله تعالى، لنا عموم قوله تعالى، لنا عموم قوله تعالى دليل ووجه دلالة، وأجيب بأنه مؤول، ورد بأن مؤوله ضعيف. هذا كل دليل وجه دلالة واعتراض وجوابه. لما قال عموم هذا وجه الدلالة، عموم قوله تعالى دلالة وجه دلالة، واعترض بأنه مؤول، يعني ليس المراد ظاهره الذي يدل على العموم، مؤول تأويل صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، فرد وقال إن المؤول حديث ضعيف. هذا عاد لو جيت تدرسه تأخذ صفحات. لما تأتي وأنت في بداية الطلب عموم قوله تعالى واعترض مؤول وأجيب بضعفه، كيف ستقول والله هذا أشبه بالطلاسم كما يقول بعضهم؟ لكن ما يعرف هذا الأمر إلا جهابذة العلماء. ولذلك لما تقرأ للأئمة الذين تبحروا في العلم تجد أن هذه الكتب المعقدة الدقيقة أنها تخرج عالما بحق، لكن إذا عرفت اللغة التي يتكلمون بها، فإذا قال لك شيخك أنها مصروف إلى الندب والاستحباب ينبغي أن تعرف لغته ودليله وتحسن فهم ذلك. هذا هو وقتك الآن أن تكون طالب العلم في أعلى مراتب طلب العلم، وأعلى مراتب طلب العلم الإنصات الكامل، الوعي الكامل، الفهم، عدم الاستعجال بالتخطئة، إتعاب النفس في فهم الكلام الذي يقال، ثم بعد ذلك تحفظ جميع هذا وتنقله للناس حتى تتأهل بعد ذلك لمرتبة الاجتهاد. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
ولذلك قال بعض العلماء من تعلم العلم لغير الله مكر الله به. فينبغي لطالب العلم أن ينزه قلبه للحضور الدنيا، إن من طلب العلم للسمعة سمع الله به، ومن طلبه للرياء راء الله به. فليتق العبد ربه وليحرص كل الحرص على الإخلاص، وهذا الحق كان العلماء كثيرا ما يذكرون به. وقال بعض مشائخنا رحمة الله عليه الإخلاص يحتاج طلاب العلم أن يذكروا به في كل مجلس من مجالس العلم، ولو أن كل مجلس من مجالس العلم استفتحه العالم بالكلام على الإخلاص لكان ذلك خليقا به وليس بكثير. الإخلاص الذي هو الفرق بين العبد المطيع الذي أراد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ومن أراد ما عند عباد الله من حظ السمعة والرياء. الوقفة الثانية أيها الأحبة في الله، هذا العلم يحتاج إلى أهله، من أهله إلى تضحية وجهاد. هذا العلم لا ينال إلا بالتعب والنصر، فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يهيئ من نفسه الهمة الصادقة في طلب العلم. إن في العلم سعامة وملل، وفي العلم تضحية بالأوقات والأعمار، وفي العلم تضحية بالمال وبالنفس وبالجهد والجهد. فإذا أخلص طالب العلم لله عز وجل فليتبع إخلاصه بالصبر والتحمل حتى يبلغ من هذا العلم أعلى المراتب. العلم درجات، وكلما ضحى الإنسان نال أعالي الدرجات عند الله عز وجل. وانظر في سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم كيف فاضل الله بين علمائهم، فجعل لبعضهم من الدرجات ما لم يجعل لبعض، وصدق الله إذ يقول وفوق كل ذي علم عليم. فينبغي على الإنسان أن يجتهد وأن يجد في تحصيل هذا العلم. قال بعض العلماء أعط العلم كلك يعطيك بعضه. فكيف إذا أعطى الإنسان العلم بعضه؟ ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذا العلم، وأن يجد وأن تكتحل عينه السهر، وأن يبنى جسمه من التعب والنصب لعلمه أن الله يسمعه ويراه، ولعلمه أن كل تعب ونصب يبذله أن الله يحب ذلك التعب والنصب. إن أفضل ما أنفقت فيه الأعمار وأفضل ما قضي به الليل والنهار طاعة الله جل وعلا بالعلم. هذا العلم الذي تقاد به الأمم، هذا العلم الذي تتبدد به ديادير الظلم، هذا العلم الذي تنشرح به الصدور، هذا العلم الذي تستضيء به من الظلمات إلى النور، تخرج به من الظلمات إلى النور. يحتاج إلى صاحبه أن يجد ويجتهد. وكلما قرأت في سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم من العلماء العاليين الربانيين وجدت الهمة العالية والتعب والنصب من أبرز ما يكون في ترجمته. حينما تغرب من أجل العلم فهانت عليه الأموال والأولاد والأوطان، كل ذلك لكي يسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعه رفع الله درجته وأعلى مقامه. كل آية تسمعها وتتعلم حكمها وتفهمه وتعمل به فإن الله يرفعك بها درجات. وكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمته وعملت به وعلمته رفعك الله به درجات، تستقل من ذلك الخير أو السفر. الوصية الثالثة التي ينبغي أن يتوصى بها طلاب العلم المحبة والتعاون والتآلف والتكاتف والتعاطف لبلوغ هذه الغاية الكريمة. يحتاج طالب العلم دائما إلى الأخ الصادق الذي يشد من أجره في طاعة الله جل وعلا. يحتاج إلى من يذاكره العلم ومن يعينه على تفهم المسائل والأحكام واستذكارها واستحضارها. فينبغي على طالب العلم أن ينظر في إخوانه وخلانه، فمن وجده صادق العزيمة تلوح من أعماله وأقواله أمارات الإخلاص فليقربه إليه وليحبه في الله ولله، وليجتهد معه في بلوغ هذه الغاية الموجبة لرضا الله جل وعلا، الأخوة في طلب العلم والرفقة. ولذلك قال الله عن نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وما أجلها نعمة حينما يقيد الله لك عبدا صالحا، إذا كنت على طاعة ثبتك، وإذا كنت على غيرها دعاك لليقلع عنها. فينبغي علينا أن نحرص على الأخوة في طلب العلم، وكثير من طلاب العلم يضيع هذا الأمر العظيم الذي يكمل به طالب العلم نفسه. لا يستطيع طالب العلم أن يعيش وحده، ولا يمكن أن يحصل هذا العلم على أتم الوجوه وأكملها إلا بأخ صادق يعين على استحضار المسائل، وكذلك على حل المشاكل ومعرفة ما كان في حلق العلم، ويحاول الإنسان أن يتناقش معه مناقشة تدل على المودة والمحبة. ولذلك قالوا فيه: وعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. يحتاج العلم إلى مذاكرة مع الأخ الصادق. الوصية الأخيرة التي أحب أن أوصي بها أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا على محبة العلماء. إن مفاتيح العلم منها محبة العلماء، ومن فقد محبة العلماء والقرب من العلماء فإنه قد حرم خيرا كثيرا من العلم. حبهم قربة والدنو منهم قربة، وكذلك اعتقاد فضلهم.